بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في مسألة التاسعة، حيث قال المصنف رضوان الله عليه: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه، وجب عليه العود والمتابعة، ولا يضر زيادة الركن حينئذ، لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته، ولكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام، بل لا يترك الاحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها، ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة، وإن كان الرفع قبل الذكر هذا، وإن كان الذكر رفع قبل الذكر هذا، أو ولو رفع رأسه عامدا لم يجوز له المتابعة، وإن تابع عمدا بطلت صلاته لزيادة العمدية، ولو تابع سهوا فكذلك إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين، وأما في السجدة الواحدة فلا. كان بحثنا في حول هذه المسألة، أنه إذا سهوا قام من ركوعه عليه أن يعود، ولكن طبعا إذا لم يعود فصلاته غير باطلة، ولكنه أثم. ما الدليل على ذلك؟ ذكرنا روايات، أربع روايات، منها صحيحة فضيل ورد فيها فليسجد، يسأل عن الإمام عليه السلام، من فعل ذلك قام قبل الإمام والإمام بفره فليسجد، فأمر بالسجود. وصحيحة علي بن يقطين ورد فيها يعيد ركوعه معه، هذا كذلك أمر في لسان المضارع. وفي موثقة ابن فضلان ورد فيه قال أعد واسجد، وأمر بالعود إلى الركوع وكذلك السجد. وفي رواية محمد بن سهل الأشعري ورد يعيد ركوعه معه، هذه الروايات قلنا ظاهرة في وجوب العود، ولكن خلاف هذه الروايات ذكرنا رواية قياس، قياس ابن إبراهيم، حيث جاء فيه أن يعود يسأل عن الإمام، أن يعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع نفسه معه، قال لا، فنهى الإمام عليه السلام عن العود. ماذا نعمل في الجمع بين هذه الروايات؟ قلنا أن صاحب الأربع رضوان الله عليه وجمع من الفقهاء ذهبوا إلى أنه العلاج أن نحمل الروايات الآمرة بالصلاة بمن كان غير عامد في قيامه عن الركوع، وبزعم أن الإمام قام أو سهوا قام، وهذه الرواية رواية قياس ابن إبراهيم نحمل على أن المراد من كان عامدا، قام من ركوعه عامدا فلا يجوز له العود. هكذا حملوا جمع من فقهائنا والبل المشهور ذهبوا إلى هذا الأمر. لا، في بادئ الأمر كلاهما مطلق يشمل العمد والسهو، ولكن في الجامع نحمل ما ورد في الأمر، أمر بالسجود وأمر بالعود إلى الركوع، على أنه كان غير متعمد في القيام سهوا قام، واللباية الناهية عن ذلك على من عمدا قام من ركوعه فلا يجده أن يعود مرة ثانية إلى الركوع. هكذا جمعوا جل فقهائنا في هذا الأمر. إنما المحقق البحراني أو محدث البحراني هو في منع ذلك، وقال تحكم معه، ذكر هذا الأمر من الشيخ رضوان الله عليه وغيره، وقال كل من مال إلى هذا تحكم. وهو بعبارة أخرى يقولون هذا جمع تبرعي، إن جمع بلا دليل. ففعل ذلك هو فلذلك هو التجأ إلى حمل روايات الآمرة بالاستحباب والروايات الناهية بجواز الترك، يعني يسير أمر عود إلى الركوع مستحبا ولكن يجوز كذلك تركه. جمع بهذا الأمر لأنه رفض الحمل على ساهي والحمل على العامد، قال هذا تحكم معه. أن سيد الخوي رضوان الله عليه يرد على هذا الأمر ويبين أن الحمل على الاستحباب إنما يجوز إذا كان لسان الروايتين اللذين أو طائفتين اللذين نريد أن نجمع بينهما تتحمل معنى الجامع، لا يكون نصا في التعارض. كما إذا قال افعل ذلك وقال لا بأس بذلك، لا بأس بتركه، وبعبارة أخرى لابد أن يكون الطائفتين إذا جمعناهما يرى الأمر لا تعارض بينهما. كما إذا قال المتكلم يقول عليك أن تؤود بصلاة الليل وتقوم بصلاة الليل، ولكن إذا تركت لا بأس، هذا لا إشكال فيه، هذا يعني هو أرجح، ولكن تركه كذلك لا بأس. أنه رضوان الله عليه يقول إنما الجامع بين الوجوب بين الاستحباب، يعني حمل الواجب الأمر على الاستحباب، إنما يكون إذا كان لسان الطائفتين قابل للجامع ولا يرى الأمر تعارض. ولكن هنا ليس هكذا، بينهما تعارض ظاهر. أن الروايات الآمرة فليسجد فليركع يعيد الركوع، ولكن هذه الرواية نقول لا، في رواية القياس يمنع عن ذلك، فبينهما تعارض واضح ولا يمكن هذا الجامع بالاستحباب. ولذلك هو رضوان الله يرجح كلام الشيخ رضوان الله عليه، يعني الشيخ توسي رضوان الله عليه وسائر الفقهاء الذين جعلوا الجمع بين ما إذا كان بين حمل الآمرة بمورد السهو ومن زعم أن الإمام قام من ركوعه، وحمل الروايات رواية قياس على أنه أراد ما كان متعمدا. وبيانه رضوان الله عليه، نص بيانه أقرأ على اسمائكم، أن سيد الخوي رضوان الله عليه يقول إن الحمل على الاستحباب إنما يتجه فيما إذا كان الدليل الآخر المقابل للوجوب صالحا للقرينية، بحيث لو جمع في كلام واحد وألقي على الأرف لم ير الأرف تنافيا بين السد والذيل ولم يبق متحيرا، بل يجعل أحدهما قرينة على التصرف في الآخر وكاشفا عن المراد منه، كما في مثل قوله افعل وقوله لا بأس بتركه، إذ يرى العرف أن الترخيص في الترك قرينة على إرادة الاستحباب من الأمر، وليس المقام من هذا القبيل بالضرورة، فإن أحد الدليلين متضمن للأمر والآخر للنهي، وبينهما كمال المنافات، فلو جمع في كلام واحد وغيل يعيد بركوعه كما في سهية ابن يقطين ولا يعود كما في موثقة يعني موثقة قياس ابن إبراهيم، بقي أهل العرف متحيرين ورأوا تناقضا في الكلام، فالجمع الدلالي بهذا النوع متعذر، والمعارضة مستقرة، إذ قد تعلق النهي بعين ما تعلق به الأمر. فعلى ذلك رد هذا الجمع الذي ذهب إليه محدث البحراني في الحدائق، يرد على كلام الحدائق. ثم قال والمتعين إنما هو الجمع الثاني الذي ذكره الشيخ، وليس هو من الجمع التبرعي في شيء، أن صاحب الحدائق قال هذا تحكم محض، يقول لا هذا كلام التحكم، لا ليس تحكم، ليس جمعا تبرعيا في شيء. وتوضيحه أن النسبة بين الدليلين وإن كان هو التباين، حيث أن كل منهما مطلق من حيث العمد والسهو، يعني عبارة كلاهما يشمل العمد والسهو، فقد تعلق النهي بعين ما تعلق به الأمر كما عرفت، لكن فرد السهو و ما يلحق به من اعتقاد الرفع خارج عن اطلاق موثبة قياس جزما للقطع الخارجي بجواز العود حينئذ وقد تسالم عليه الفقهاء ومن هذا اختلفوا في وجوبه او استحبابه. ويقول ولو ان اللسان كلا الروايه المطلقه يشمل العامد والساهي ولكن في حديث قياس حيث يمنع الامام يقول لا الا يسجد ولا يركع هذا يحمل على ان المراد في مورد السهو لان في مورد العمد لان مورد السهو كان مسلما جوازه كان متسالما عليه على انه يجوز العود فعلى ذلك لا يمكن حمل كلام الامام من قوله لا يعني عدم الجواز حتى للساهي الساهي امره مفروغ عنه بما ان الان كان مفروغ عنه فلا بد ان نحمل كلام الامام فيما ليس مفروغ عنه وهو العامد فعلى ذلك نقول ان الروايات العامده تدل على الجواز وعلى الامر والوجوب الاول وهذا الدليل انما يشمل العامد دون الساهي لان في مورد الساهي امر مفروغ عنه. إذا كلام السيد واضح فندخل فيه. نحن هناك نناقش مع سماحة السيد خوي رضوان الله عليه. يقول سيدنا المعظم أن المفروغية والتسالم من أين جاء؟ من هذه الروايات. نعم بين فقهائنا متسالم فيه أن من قام من ربه يجوز عليه يعود ولكن في زمن الأئمة عليهم السلام لم يكن هذا متسالم فيه ولذلك سألوا سؤالهم دليل على أنهم كانوا متحيين ماذا يفعلوا فعلى ذلك هذا قولكم أن الروايات لا يحمل على ما هو المتسالم فيه نقول أن التسالم ورد متأخرا عند الشيخ رضوان الله عليه جمع بين الروايات فبقى متخيرا وهذا مفروغ عنه ولكن في زمن الإمام عليه السلام لم يكن مفروغ عنه ولذلك يسأل عن الإمام عليه السلام أن في رجل صلى مع إمام ثم قام من ركوعه ماذا يفعل قبل قيام الإمام فعلى ذلك لم يكن متسالما فيه حتى نقول أن جواب الإمام يعود إلى هذا الأمر فالدخول من هذا الباب لإثبات أن روايات العامدة خاصة بما إذا كان ساهيا ورواية الناهية خاصة بما كان عامدا من هذا الباب لا يمكن أن نقبل.
هل يمكن أن يكون مثلا أمر متسالم عليه لكن سؤال فردي من شخص لم يفهم هذا الأمر وكثير من الأشياء المتسالم عليها
من أين نعرف التسالم؟ هذا التسالم من أين نعرف؟ تسالم في زمن الأئمة لم يكن موجود. التسالم عند الفقهاء فقهاؤنا يعني من الشيخ فما بعد.
عدم كيف يفهمه؟
لا عدم التسالم بمعنى سألوا.
لأن هذا السؤال سأل. طب هذا الفرق من ضمن مجموع العلم على فهم عدم كثيرة أشياء بديهية كلها تفوه كيس الحل.
أنا المفروض.
لم توفر له هذا.
المفروض أن سيدي خوي رضوان الله عليه دليل الانصراف دليل انصراف كلام الإمام عن شموه للساهي لأنه كان متسالما. يقول هذا الانصراف لا مورد له. انصراف إنما يكون إذا علمنا في مورد في زمن السؤال كان أمرا متسالما فيه وجوب الصلاة كان متسالما فيه ولكن أنه من أخطأ وقام ثم هل يجوز أن ركوع أو لا هل لم يكن متسالما فيه ولذلك عدة من الروايات التي ورد حول هذا السؤال أكثر من رواية واحدة وهي قياس ابن إبراهيم جاء فيه الله في هذه الروايات سألوا عن الإمام قام من ركوعه ماذا يفعل أن الإمام يقول يعود فقوله يعود بهذا نعرف أنه يجوز العود بماذا نحن نخصص الروايات الدالة على أن زيادة الركوع مضر في الصلاة سماعة السيد وغيرهم يقولون هكذا يقولون المخصص لإطلاق أن حديث لا تعاد يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمس منها الركوع يعني تعاد الصلاة يعني الصلاة باطلة إذا زدنا في الركوع من أين نعرف أنه مستثنى في من قام من هذه الروايات دليل الاستثناء. فمعنى دليل الاستثناء أنه لم نعرف ذلك إلا من خلال هذه الروايات، فلم يكن متسالما فيه في زمن الأئمة عليهم السلام عند عامة الناس، ولا أقل عند السائل، يكفينا عند السائل لم يكن معلوما، فالجواب يعود إلى الكل. فعلى ذلك يقول نقول سيدنا هذا التسالم كما أنتم تقولون من عند الفقهاء والروايات كان قبل زمن الفقهاء، فقهاء تفقهوا من خلال تلك الروايات، فعلى ذلك لم يكن متسالما فيه، فلا يمكن من باب التسالم نصرف كلام الإمام بمورد السهو دون العام، فلذلك لا نستطيع أن نقبل ذلك. فهنا جمع آخر، نحن ندخل من باب آخر، نحن نقول بما قاله سيد الخوئي والسيد وكذلك صاحب العروة مشهور بين الفقهاء والشيخ رضوان الله عليه، ولكن لا من هذا الباب، من باب آخر نقول إن إطلاق ما في الأم بالأودل الصاهي والآمد غير واضح. هذا التعبير الذي أنتم تقولون كلا الطائفتان مطلقتان، السيد الخوي قال مطلقتان وغيرهم قالوا، نحن نقول هذا الإطلاق من أول الأم لا يثبت. لماذا؟ لأن السائل ظاهر كلام السائل عندما يسأل عن الإمام قام من ركوعه فرأى أن الإمام لا زال في الركوع ماذا يفعل؟ معناه لأنه سهو قام، ولا عادة المصلي لا يقوم قبل الإمام، يعرف أنه لا بد من المتابعة، فعلى ذلك مورد السؤال مورد ما إذا قام من ركوعه سهوا أو بزعم أن الإمام قام من ركوعه وليس عمدا. فإذا كان السؤال في مورد السهو الجواب سعة الجواب يوافق سعة السؤال، الجواب جواب عن سؤال الذي سأل السائل، فعلى ذلك السؤال جواب الإمام أنه يسجد أو يعود، يعني لمن سهى فقام فعليه أن يعود. فعلى ذلك من أول الأمر لم يحصل الإطلاق في تلك الروايات الأربعة، الروايات الأربعة إنما كان السائل سأل أما إذا أخطأ فقام سهى فقام. فعلى ذلك عندما يكون السؤال هكذا جواب الإمام يقع على السؤال، فسعة الجواب يساوي سعة السؤال، فالسؤال خاص بمن سهى وأخطأ في قيامه، والجواب كذلك يعيد لمن أخطأ في قيامه. فعلى ذلك هذه الروايات الأربعة واردة في مورد خاص، وهو ما إذا كان مصلي أخطأ فقام سهى فقام، فالجواب نفس الشيء، فعلى ذلك لا تعارض بينهما، رواية الذي يقول لا مطلقة ورواية التي ورد يقول ماذا يفعل يقول الإمام عليه السلام يعود خاص بمورد السهو، فيصير النسبة بينهما نسبة أموم مطلق، وإذا صار النسبة بينهم أموم مطلق يقدم الخاص على العام أو المقيد على المطلق، فنقول أنه لا يجوز الأود إلى الركوع إلا إذا سهى المأموم فقام فيجوز عليه أن يعود أو يجب عليه أن يعود. فالمستثنى والمستثنامين ينقلب إلى، يعني هذا التزاهم أو التعارض ينقلب إلى الخاص والعام، ولا تعارض بين الخاص والعام، ويقدم دائما الخاص على العام كما عرفتم في علم الأصول. ولذلك كلامنا مع السيد الخوي رضوان الله عليه نفس الكلام ولكن من باب آخر، لا من باب أن هذا كان مسلم، لا هو لم يكن مسلم، ولكن من أول الأمر الإطلاق غير حاصل. روايات الآمرة تلك الروايات الأربعة خاص بما إذا سهل مصلي فقام. نعم.
لا يتصور الأمر بسهل أنه كان عامل وإنما
هو
سهل.
أحسنتم، لأنه هو المفروض أنه أخطأ فقام. حمل كلامه على الأعم ممن إذا قام عمدا أو سهوا هذا لا وجه له، فعلى ذلك النسبة بينهما مطلق فيقدم هذا الأمر، هذا أولا. وثانيا هناك كلام آخر، إذا لم تقبلوا هذا الأمر ندخل من باب آخر ونقول أن الروايتين كلاهما إذا كان نسبتهما نسبة تعارض، يعني هذا يقول يجب العود وهذا يقول لا يجوز العود، سواء كان عامدا أو كان ساهيا. فنقول أن رواية غياث يحتمل في أمرين، يعني إذا قلنا الروايات الأربعة مطلقة يشمل العامد والساهي، نأتي إلى رواية غياث. نقول أن رواية غياث عندما نتأمل في كلامه رضوان الله عليه، السؤال هكذا: سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام أن يعود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال: لا. لا، ما معنى لا؟ يمكن أن يكون المراد من لا يعني لا يجوز، يقول أن يعود يعني أن يجوز له العود فيركع إذا أبطأ الإمام ويرفع رأسه معه. قال: لا، لا يعني لا يجوز. فعند ذلك يصير تعارض. ولكن هناك احتمال آخر كذلك، المراد من قوله أن يعود فيركع يعني أن يعود فيركع إذا أبطأ الإمام، أن يجب العود أو لا؟ يسأل عن وجوب العود، يعني أنه عندما قام قبل الإمام سواء كان ساهيا أو عامدا يجب عليه العود؟ الإمام يقول: لا. فأن يعودون يحتمل أمرين، يحتمل السؤال عن جواز العود، ويمكن أن يكون السؤال عن وجوب العود. إذا كان السؤال عن جواز العود يحصل تعارض، وإذا كان السؤال عن وجوب العود لا تعارض بينهما، لأنه يسأل عن الوجوب هل يجب؟ الإمام يقول: لا، لا يجب، فلا تعارض بينهما، فيعود تلك الروايات للاستحباب وهذا جواز الترك. وإذا وصلنا إلى تحير، يعني هذا بمعنى لا ندري هل قول الإمام لا يعني لا يجوز أو يعني لا يجب، يعني السؤال عن وجوب العود وعدم العود أو السؤال عن جواز العود وعدم جواز العود، إذا بقينا متحيرا يصير هذا الرواية مجمل لا يمكن استناد إليها، فنعود إلى الروايات التي وردت في الساهي. وبعبارة أخرى نقول أن هناك إطلاقات تدل على أن زيادة الركوع مبطل للصلاة عمدا وسهوا. جاءت روايات فدل على أنه إذا كان ساهيا ليس مبطلا أو إلى الركوع، يبقى مورد العمد الإطلاقات، يعني بعبارة أخرى الإطلاقات الفوقية، عندما قصر يدنا أن رواية غياث لإجماله فنحن نبقى، ورواياته الآمرة، رواياته الآمرة بالنسبة إلى ساهي شامل، وبالنسبة إلى غير ساهي يعني آمد ليس شيء ثابت، فعلى ذلك نعود إلى المتقات الفوقية، يعني الروايات التي تدل على أنه لا يجوز زيادة الركوع، فمن زاد في ركوعه سواء كان عمدا أو سهوا من أبطل صلاته، إلا من قام من ركوعه وسهى ثم عاد. فبذلك النتيجة ما قاله سيد الخوئي وما قاله سيد يزدي رضوان الله عليه وغيرهم من الفقهاء، ولكن من هذا الباب لا من باب انصراف الروايات على مورد الآمد، وهذا خلاف ظاهر انصراف إلى الآمد كما ذهب إليه سيد الخوئي رضوان الله عليه. فبذلك نحل المشكلة ونقول هالطائفتان إما ليس مطلقتان وهو الأصح، فالروايات الآمنة بالعود إنما كان السؤال عن مورد السهو، فالجواب يقع في مورد السؤال فلا إطلاق لها، حتى يكون تعارض. فإذا لا إطلاق لها، النسبة بينها وبين رواية غياث نسبة أموم مطلق، وفي الأموم المطلق يقدم الخاص على العام، فيبقى في مورد الساهي يجوز وفي مورد آمد لا يجوز. وإذا لم تقبل ذلك نقول نأتي إلى رواية غياث يحتمل فيه أمرين أو أحد الأمرين: إما السؤال يكون عن جواز العود إلى الركوع فالإمام قال لا، يصير تعارض، ولكن إذا قلنا أن السؤال عن وجوب العود فقول الإمام لا يعني لا يجب، لا يجب العود، لا تعارض بينها وبين تلك الروايات. فإذا فإنت ذلك يصير نتيجة استحباب. وإذا قلنا هذا التحير يعني عدم علمنا بما هو لا يعود إلى الجواز أو يعود إلى الوجوب، يجعل الرواية غير قابل للتمسك بها، فنعود إلى المطلقات التي تنهانا عن ازدياد الركوع سواء سهوا أو عمدا، فالسهو خرج بتلك الروايات والعمد بقي تحت إطلاق المطلقات. ونقول أنه لا يجوز لمن عمد في القيام عن الإمام عمدا قام عن الركوع، لا يجوز له أن أعود إلى الركوع. ولكن من سهى وقام أو بزعم أن الإمام قام قام يجوز له أن يعود. هذا بالنسبة إلى هذا الفصل من هذه المسألة، والباقي إن شاء الله يكون معكم في الأيام القادمة إن شاء الله.